عشر عن سلمان بن عامر الضبي عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. صحابي هذا الحديث هو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضبي بن مضر. قيل: ليس في الصحابة ضبي غيره. ذكر ابن أبي خيثمة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه محمد بن سيرين والربيع بنت ضليع. عاش سلمان رضي الله عنه إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبو داود، وقال عقبه: الرباب لا تعرف إلا برواية حفصة عنها. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي. وكل من لم يذكر الرباب في هذا الإسناد فهو منقطع. والحديث صحيح الترمذي. إذن لك أحكام مستفادة من هذا الحديث. حديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. نعم. يستفاد من هذا الحديث أن الأفضل للصائم، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان، الإفطار على الرطب، في أحاديث أخرى فيه الرطب. المقصود بالرطب هو ثمر النخل، ثمر بالثاء ليس تمر، ثمر معناه ثمار، ما يجنى من النخل خصوصا في وقت جنيه، في فصله، في فصل الخريف يكون الثمار قد وجدت، فيقال رطب، ما زال فيه ماؤه، لم يجف بعد فييبس، يقال رطب في مقابل اليابس. فإذا يبس سمي تمرا، فإذا يبس قيل له تمر، تمر بالتاء. وأما قبل يبسه وكان رطبا أي النخيل يقال له رطب. كما أن العنب ما دام عنبا يسمى عنبا، فإذا جفف صار زبيبا، كذلك رطب النخل إذا يبس سمي تمرا، تمرا بالتاء. نعم. إذن إذا وجد الشخص كيف يفطر على رطب فليفعل، ولكن هذا سنوات وسنوات، ربما يعني إفطارنا كان كهذا الفصل مثلا أو قريب منه، بحيث وقت الثمار وقت الرطب لم يحين بعد. فيكفي الإنسان إذا وجد رطب، وإذا لم يجد رطب فهذا المرطب، أو نقول هذا الذي محافظ على رطوبته في هذه الوسائل الحديثة، هذه الثلاجات ونحو ذلك، ولا شك أنه إن شاء الله ما دام حفظ على رطوبته فهو شبيه بالرطب. وإذا لم يجد فالتمر، فالتمر فإن لم يجد كما في بعض الأحاديث الأخرى حسى حسوات من ماء. بعض الناس يقول لك ما دام حاجة حلوة حلوة يقول لك ناكل زلابية، ولا شيء يأكل حلاوة هكذاك من، لا، الرطب لم يجد تمر، لم يجد حسى حسوات من ماء. كل ما أمر به الشارع لا بد وأن فيه ما فيه من المنافع ما لا يدركه الشخص إلا أن يأتيه عن طريق الوحي أو ينبه عليه بطريق هذه الاكتشافات وما تأتي به، ما يأتي به الأطباء من علومه. نعم، إذن هذا هو أول ما يستفاد من هذا الحديث. فإن لم يجد قلنا تمرات وإلا حسى حسوات الماء. فالإفطار على الرطب مفيد جدا للجسم الذي كان صائما وفقد كثير من سكر الدم، فيعود البدن إلى نشاطه إذا ما هو استهل في إفطاره بالتمر أو الرطب. والماء يطفئ ما في العدة من ماء في المعدة من الجدار والمحل. هذه السنة الإنسان يحافظ عليها، بل ويحافظ على جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن كثير من الناس نعمده في هذه السنة سواء مع طبيب لا بأس له ويؤذر، سيما إذا على ذلك سن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاءت به هذه الشريعة. يطفئنا في المعدة ويضيف محا، وفي ذلك كله فيه صح مع التمر من البركة. نعم، جاء في بعض الأحاديث يقول بيت في تمر أهله جياع. قال العربي أما لم يجد البخاري من الأحاديث ما على شرطه، قال في تبويبه باب يفطر على ما تيسر. يفطر على ما تيسر، البخاري لم يجد حديثا من هذه الأحاديث على شرطه فقال ما تيسر، بمعنى ما وجده نعم على مقربة منه. ويحصل الفطر بأي غذاء، بأي غذاء كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل 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 فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. إذا هذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل، قال قم في الدحلنا. يقول له الصحابي لو أمسيت يا رسول الله، يعني لو انتظرت المساء ما زال الشمس فيه. وهذا يقع لكثير منا عندما يرى ضوء الشمس في الأفق يظن أن الشمس لم تغب، فيقول انتظر حتى يذهب هذه الحمرة وحتى يذهب هذه الإضاءة التي في الأفق، وقد رأى قرص الشمس قد غاب. إذن إذا رأى الواحد منا قرص الشمس قد غاب. نعم، في بعض روايات هذا الحديث يقول الراوي أنه بعدما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لو تراءها أي الشمس الرائي من فوق بعيره درأه، كأنه لو اشرأب بعنقه وارتفع ربما يرى الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم عجل بالإفطار وقال قم فاجدح لنا. الصحابي تردد ترددا كبيرا، ف يعني قام والمقصود اجدح لنا بمعنى حرك السويق، وهذا هو محل الشاهد الذي البخاري رحمه الله بهذا الحديث، معناها أي شيء ولو غير رطب ولو ليس تمرا ما تيسر يفطر به الشخص. نعم، لكن في حال الخيار وعندما يكون الرطب موجودا أو التمر موجودا أو الماء موجودا فيقدم الرطب أو يقدم التمر في حالة عدم وجود الرطب، وفي حالة عدم وجودهما فيقدم الماء. ولو كان الحليب أمامك اترك الحليب، اترك اللبن، اترك المشروب، اترك إلى أخذك مشروبات، ويعني اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والمأمور بأن يجدح كما في الحديث هو بلال كما عند أبي داود رضي رحمه الله. ومعنى يجدح أي يخلط السويق بالماء، والسويق هو دقيق الحنطة، وتحريكه بالمجدح، المجدح هذا الذي يستعمل اليوم كذلك من أجل أن يخلطوا به في الأواني في المطابخ عندنا، يسمى المجدح في كلام العرب، كانوا يستعملونه بعود مجنح في رأسه فيستعمل في خلط الأشياء. نعم، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم في حكم الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. المفروض إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيه يقتضي الفساد، ومن حيث الحكم يفيد التحريم، ولكن الصحابة رضي الله عليهم عز عليهم وشق عليهم أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وهو يفعل خلافه. هذا من قوة الاقتداء اطمئنون، كيف يأمرنا بما يفعل خلافه؟ وهذا في الحقة عندما يتأمله المدقق منا هذا يدل على قوة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يرتاحون حتى يرونه يفعل مثل ما أمرهم به. والحديث مروي عن غير أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، منهم ابن عمر وعائشة وأنس. وأما الوصال، الوصال معناه أن يصل بين يومين فأكثر بالصيام، فلا يفطر بينهما ليلا، فلا يفطر بينهما ليلا، يعني يصوم نهار ويزيد نهار ثاني من غير ما يفطر، ما يتسحر، ما يأكل فطور. وقوله كالمنكر لهم بمعنى المعاقب. أما الأحكام المستفادة من هذا الحديث، أولا الوصال، الوصال منهي عنه بنص حديث رسول الله نهى عن الوصال، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء يقال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نقتدي به فيها من خواصه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هنا أذن فيه على صفة معينة، كما في حديث أبي سعيد الخدري بقوله: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال لهم: لا تواصلوا، ولكن من منكم أراد أن يواصل أو يقع له بعض الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يواصل، ولكن إلى السحر فقط، لا يواصل كمواصلة النبي اليومين والثلاثة وضمان. وبعد هذا قال أهل العلم أنه محرم، مذهب الجمهور أن الوصال محرم، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي ومالك. وأما وصاله بهم فهو تقريع وليس تقريرا، مع أن الحديث فيه التصريح بأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا حديث قوي كذلك في هذا المحل، محل النزاع. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرنا وغربت فقد أفطر الصائم، معناها أفطر حتى وإن لم يتناول مفطرا. فالليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محل الصيام، وأتم الصيام إلى الليل إلى أن ينتهي الغاية، ينتهي الصوم عند الليل، فالليل ليس محل الصيام حتى وإن شخص يعني واصل فيه الصوم فليس بصائم. هذا هو الذي استدل به الجمهور على تحريم الوصال. والمواصلة بهم إنما هي لتأكيد الزجر ولبيان حكمة النهي والمفسدة المترتبة عن الوصال من ملل العبادة والتعرض للتقصير. إنسان عندما يواصل يبقى يعالج هذا الذي حصل له من جوع وعطش، ويترقب بفارغ الصبر متى تنتهي المدة، ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة. والقول الثاني خلاف قول الجمهور وهو المشهور عن أحمد أن الوصال مكروه، ليس محرم ولكن مكروه، وأن النهي لأجل الرحمة، إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نعم شفقة عليهم ورحمة لهم. ولم يفهم الصحابة التحريم لأنهم واصلوا بعده لأيام، وأجازه أي الوصال بن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر كما ذكره النووي رحمه الله. نعم. ثم بعد ذلك اختلفوا في قوله: يطعمني ويسقيني. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه العبارة توقف عندها أهل العلم، فقيل قوله ويسقيني إنه من إكرام الله لنبيه أن أطعمه من الجنة وأشربه منها، وقال لا عدول عن دلالة النص، فإنه طعام حقيقي. هكذا قال بعض أهل العلم، وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم، لكن ليس طعاما يراه الناس، وليس من جنس طعام الناس، وإنما هو من طعام الجنة كان يكرمه الله به تبارك وتعالى في نعم. القول الثاني هو قول الجمهور أن ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة وما يجده من غذاء القلب من معارف يفيضها الله عليه، توارد هذه المعارف على القلب يكون بمنزلة الطاعم الشارب. يعني ما يجده الشخص أنس بالله عز وجل والاشتغال بذكره، كما يقال واحد منا كل مشغوف بصناعة معينة وهو يمارسها يحصل نوع من الاشتغال بها حتى أن معدته لا تطالبه بالطعام، بل هو ساهل غافل عنها. انظروا أصحاب الصناعات والحرف، غالبهم يتغذى بعد صلاة العصر، وعادي عنده جدا بعد صلاة العصر يتغذى. متى يتعشى إذن؟ إذا جاء العشاء ووجده يعني قد قضى حاجته بما أكله بعد العصر، ثم ينام ربما لا يتعشى، وهكذا ربما برنامجه لمدة زمنية طويلة. ما الذي حصل له؟ حصل أن اشتغل بصناعته وبعمله وبمهنته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصله البركة وبذكره وبما يجده عند المناجاة، كما قال أحدهم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير وأوعدها روح القدوم فتحيا عنه ميعادي. وهذا من وجهين هو الأولى، الوجهين الوجه الأول الذي ذكرناه وهذا الثاني منهما هذا أولى وهو الأظهر. وهل يكون مواصلا إذا كان يطعم حقيقة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال من قال في القول الأول أنه كان يأكل من طعام الجنة، أي مواصلة إذن ستكون؟ بل هو يأكل طعام أهل الدنيا، كيف يكون إذن مواصلة؟ وهل يقال هذا مواصلة؟ نعم. وهذا الحديث كذلك أخرجه البخاري في مواضع من كتابه. والحديث أيضا يفيد أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. إذن الصحابة لم يكن مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من باب أنه من خاصيته أو نحو ذلك، يعني كانوا يقول له: ما دام أنت تواصل نحن حكمنا كذلك أن نواصل، الشريعة التي أنت مخاطب بها نحن مخاطبون بها كذلك. بالإضافة إلى كما قلنا سابقا يشق عليهم أن يروا نبيهم خلاف ما يأمرهم به، وأن الاتباع عندهم يقتضي أن يكونوا وهم على صفة واحدة. نعم. وفيه أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز مراجعة المفتي فيما أفتى به. إذا مثلا شخص أفتى بخلاف ما أنت تراه عليه، قال لك واحد مثلا من الأئمة القبض هذا ثابت وكائن، قل ما لن تعلم ما تقبضش. إذا قال لك هذا أو ما من سوء أدب، ممكن يقول لك هذا الكلام، يقول لك لا تتأدب مع شيخك، تسوله على الدليل وتسوله وتقول له هذا الكلام، لا ما تقولش كمان. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنك تواصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم على الوصال قال: يا رسول الله إنك تواصل. ما نقول أن الصحابة لم يتأدبوا. إذن ليس في ذلك أي سوء أدب، جواز مراجعة بمعنى أنك تعيد له يعني بصيغة أخرى سؤالك وتطرح عليه: كيف أنت يعني تأمرنا بشيء وأنت تفعل خلافه؟ نعم. ثم أيضا ما ثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليس محل اكتساء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن ما كان من قبيل الخصوصيات لا يتأسى به فيه. هناك أشياء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تختص النص به فاتها ليست هي محل الاقتداء، إذا أردت أن تقتدي به اقتدي به في غيرها وما أكثرها. نعم، لا بأس نزيد هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هكذا قال في البلوغ. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه به. إذن هكذا قال ابن حجر أنه رواه البخاري وأبو داود، ولكن في حق الحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي، ولم يذكروا في روايتهم والجهل. والزور هو الباطل والكذب، هو الباطل والكذب. الزور إنسان يزور، وكلمة الزور كأنها من الميل، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم من هذه المادة. فزور القول بمعنى أنه مال به عن صوابه، ومنه قول شهادة الزور، إنسان يكذب يدعي بأنه حضر أو شهد أو لم يشهد. والبدع من قول الزور، فيه تزوير الشريعة. البدع وقوله والجهل، والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. المراد بالجهل هنا هو ضد الحلم، ليس الجهل الذي هو ضد العلم. الجهل الذي هو ضد الحلم يتعدى بحرف جر، والذي هو ضد العلم يتعدى بنفسه. تقول جاهله، جاهله هكذا تقول، بمعنى عدم علمه به. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا، ألا لا يجهلن أحد علينا. إذن هنا تعدى لمفعوله بواسطة حرف جر، فنجهل فوق جهل الجاهلين. حديث أحكام. نعم، الصائم مأمور أن يجتهد على لسانه بالحفظ، أن يحفظ لسانه، يحفظه من قول الزور ومن الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن اللغو ومن الرفث ومن كل آفات اللسان، سيما في حال الصوم. الكلام تجهد نفسك وأنت صائم، وهذا في الحقيقة يستوجبه الصيام إذا كان احتسابا. قال صلى الله عليه وسلم: صام رمضان إيمانا، إيمانا، إيمانا بمعنى معتقدا أنه فرض فرضه الله تبارك وتعالى عليه، واحتسابا ابتغاء للأجر عند الله تبارك وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل صيامنا صياما تغتفر به الذنوب وتزاد به في درجاتنا. قال: من صام، قال من قلت من صام، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فالصائم إيمان واحتساب من الروض أنه يترك قول الزور ويترك الجهل ويترك العمل به، لأنه يريد احتساب الثواب عند الله عز وجل. لكن هل إذا تعاطى الشخص هذه الآفات اللسانية هل يفسد صومه بقول الزور والكذب وما إلى ذلك؟ الصحيح أنه لا يفسده إلا ما ينسب إلى ابن حزم، الصحيح أنه لا يفسده، ولكن ينقص أجره، إلا أنه ينسب إلى ابن حزم أنه كان يقول الغيبة يبطل بها صوم الصائم. والقاعدة أن المحرم إذا حرم لأجل العبادة نفسها قد يفسدها، وأما إن كان تحريمه عاما فلا يفسد، وهذا ينطبق على هذه المذكورات في الحديث، فليس منها شيء حرم لأجل الصوم، لا قول الزور والجهل وإلى ذلك، بل محرمة في الصوم وفي غير الصوم، ولذلك فإنها لا تبطل الصوم. نعم. قلت إلا أنها تنقص ثوابه نقصا لا يبقى معه إلا صورة الصوم، كما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. الصيام جنة، ومعنى جنة بمعنى ساتر من الشهوات يكسرها، فهو لجام المتقين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو حصن حصين من النار. الصيام، إذن أمامنا أيها الإخوة فرصة من الفرص إنسان يتدرب فيها على الطاعة ويلجم نفسه ويتقي الشهوات. في الصوم جنة، جنة من اجتنان بمعنى الستر. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، وكذا قال صلى الله عليه وسلم. والرفث هو أن يتكلم بلسانه بالقبيح، والرفث الأصل تقال لما تعلق بأمور النساء ومسائل النساء والكلام فيما يتعلق بالنساء يقال الرفث، وصار يطلق على كل قول فاحش. نعم. فلا يرفث بمعنى يلجم لسانه ويحكم لسانه ويحترم صومه، فلا يرفث، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولا يجهل بسباب الشتائم، ويوم الصيام ربما ترى كثير من الناس يسب ويشتم حتى يقعوا في والعياذ بالله في سب الدين. فإن امرؤ قاتله قاتله، كلمة عنهما، ولكن هي أحيانا يستعمل بمعنى يقع من طرف واحد، كما يقال سافر. نعم. فقاتله معناه قاتله ذلك الرجل فقط، ليس تقاتل، قاتله أو شاتمه، كأنه يطلب منه أن يبادله القتال والشتائم. فليقل أي هذا الصائم: إني صائم، إني صائم. قال العلماء إني صائم، يقولها لنفسه حتى لا تجتهد في رد الثأر أو في المبادلة فيقنعها، كأنه يربتها، كأنه يريدها أن تبقى على حالها من عدم الرد. وقيل أنه إني صائم سيما إذا كان ذلك في صوم النفل لأنه لا يعلم، وقيل أنه يقولها في الفرض، وأما في النفل فهو الذي يحدث نفسه خوفا من الرياء، فليقول إني صائم، لا يرد عليه بالمقاتلة ولا بالمشاتمة. هذه حال الصائم، هذه حال الصائم. ولذلك نعود إلى حديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. نعود إلى هذا الحديث، أن الإنسان الصائم على الوجه الحقيقة من المفروض هذه الأفعال لا يفعلها، وإلا فليس بصائم، يأكل فقط ويشرب. نعم، إذن فإن امرؤ قاتل أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. ومعنى قلنا لا يجهل يمسك لله، والقول الفحش وذلك كله من فعل الجهال كالصياح والسفه والسخرية ونحو ذلك من الأحوال التي لا تليق بغير الصائم فضلا عن الصائم. إذن نتوقف هنا، وربما بقي شيء من معنى الحديث نتركه إلى موعدنا القادم الذي سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء. إذن غدا ليس عندنا درس في هذا الوقت، ولكن إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخ.
عشر عن سلمان بن عامر الضبي، عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. صحابي هذا الحديث هو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضبي بن مضر. قيل ليس في الصحابة ضبي غيره. ذكر ابن أبي خيثمة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه محمد بن سيرين والربيع بنت ضليع. عاش سلمان رضي الله عنه إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبو داود، وقال عقبه: الرباب لا تعرف إلا برواية حفصة عنها. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي. وكل من لم يذكر الرباب في هذا الإسناد فهو منقطع. والحديث صحيح الترمذي. إذن لك أحكام مستفادة من هذا الحديث. حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. نعم. يستفاد من هذا الحديث أن الأفضل للصائم، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان، الإفطار على الرطب، في أحاديث أخرى فيه الرطب، ومقصود بالرطب هو ثمر النخل، ثمر بثاء ليس تمر، ثمر معناه ثمار، ما يجنى من النخل خصوصا في وقت جنيه، في فصله، في فصل الخريف يكون الثمار قد وجدت، فيقال رطب، ما زال فيه ماؤه، لم يجف بعد فييبس، يقال رطب في مقابل اليابس، فإذا يبس سمي تمرا، فإذا يبس قيل له تمر، تمر بالتاء، وأما قبل يبسه وكان رطبا أي النخيل يقال له رطب، كما أن العنب ما دام عنبا يسمى عنبا، فإذا جفف صار زبيبا، كذلك رطب النخل إذا يبس سمي تمرا، تمرا بالتاء. نعم. إذن إذا وجد الشخص كيف يفطر على رطب فليفعل، ولكن هذا سنوات وسنوات ربما، يعني إفطارنا كان كهذا الفصل مثلا أو قريب منه، بحيث وقت الثمار وقت الرطب لم يحين بعد، فيكفي الإنسان إذا وجد رطب، وإذا لم يجد رطب فهذا المرطب، أو نقول هذا الذي محافظ على رطوبته في هذه الوسائل الحديثة، في هذه الثلاجات ونحو ذلك، ولا شك أنه إن شاء الله ما دام حفظ على رطوبته فهو شبيه بالرطب، وإذا لم يجد فالتمر، فالتمر، فإن لم يجد كما في بعض الأحاديث الأخرى حسى حسوات من ماء. بعض الناس يقول لك ما دام حاجة حلوة حلوة يقول لك ناكل زلابية، ولا شيء يأكل حلاوة هكذاك من، لا، الرطب لم يجد، تمر لم يجد، حسا حسوات من ماء، كل ما أمر به الشارع لا بد وأن فيه ما فيه من المنافع ما لا يدركه الشخص إلا أن يأتيه عن طريق الوحي أو ينبه عليه بطريق هذه الاكتشافات وما تأتي به، ما يأتي به الأطباء من علومه. نعم. إذن هذا هو أول ما يستفاد من هذا الحديث، فإن لم يجد قلنا تمرات وإلا حسا حسوات الماء، فالإفطار على الرطب مفيد جدا للجسم الذي كان صائما وفقد كثير من سكر الدم، فيعود البدن إلى نشاطه إذا ما هو استهل في إفطاره بالتمر أو الرطب. والماء يطفئ ما في العدة من ما في المعدة من الجدار والمحل، هذه السنة الإنسان يحافظ عليها، بل ويحافظ على جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن كثير من الناس نعم تجده في هذه السنة سواء مع طبي لا بأس له ويؤذر، سيما إذا على ذلك سن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما جاءت به هذه الشريعة. يطفئنا في المعدة ويضيف محا، وفي ذلك كله فيه الصلاة مع التمر من البركة. نعم، جاء في بعض الأحاديث يقول بيت فيه تمر أهله جياع. قال العربي: أما لم يجد البخاري من الأحاديث ما على شرطه، قال في تبويبه: باب يفطر على ما تيسر. يفطر على ما تيسر، البخاري لم يجد حديثا من هذه الأحاديث على شرطه، فقال ما تيسر، بمعنى ما وجده، نعم، على مقربة منه. ويحصل الفطر بأي غذاء، بأي غذاء، كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل 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 فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. إذا هذا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل، قال: قم في دحلنا. يقول له الصحابي: لو أمسيت يا رسول الله، يعني لو انتظرت المساء ما زال الشمس فيه. وهذا يقع لكثير منا عندما يرى الشمس، ضوء الشمس في الأفق، يظن أن الشمس لم تغب، فيقول: انتظر حتى يذهب هذه الحمرة، وحتى يذهب هذه الإضاءة التي في الأفق، وقد رأى قرص الشمس قد غاب. إذن إذا رأى الواحد منا قرص الشمس قد غاب، نعم. في بعض روايات هذا الحديث يقول الراوي أنه بعدما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم: لو تراءها، أي الشمس، الرائي من فوق بعيره درأها، كأنه لو اشرأب بعنقه وارتفع ربما يرى الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم عجل بالإفطار، وقال: قم فاجدح لنا. الصحابي تردد ترددا كبيرا، يعني قام، والمقصود اجدح لنا بمعنى حرك السويق، وهذا هو محل الشاهد الذي البخاري رحمه الله بهذا الحديث، معناه أي شيء ولو غير رطب ولو ليس تمرا ما تيسر يفطر به الشخص، نعم، لكن في حال الخيار وعندما يكون الرطب موجودا أو التمر موجودا أو الماء موجودا فيقدم الرطب، أو يقدم التمر في حالة عدم وجود الرطب، وفي حالة عدم وجودهما فيقدم الماء. ولو كان الحليب أمامك، اترك الحليب، اترك اللبن، واترك المشروب، واترك إلى أخذك مشروبات، ويعني اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. والمأمور بأن يجدح كما في الحديث هو بلال، كما عند أبي داود رضي رحمه الله. ومعنى يجدح أي يخلط السويق بالماء، والسويق هو دقيق الحنطة، وتحريكه بالمجدح، المجدح هذا الذي يستعمل اليوم كذلك من أجل أن يخلطوا به في الأواني في المطابخ عندنا، يسمى المجدح في كلام العرب، كانوا يستعملونه بعود مجنح في رأسه، فيستعمل في خلط الأشياء، نعم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتم في حكم الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. المفروض إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيه يقتضي الفساد، ومن حيث الحكم يفيد التحريم، ولكن الصحابة رضي الله عليهم عز عليهم وشق عليهم أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وهو يفعل خلافه. هذا من قوة الاقتداء المأمون، كيف يأمرنا بما يفعل خلافه؟ وهذا في الحقة عندما يتأمله المدقق منا هذا يدل على قوة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يرتاحون حتى يرونه يفعل مثل ما أمرهم به. والحديث مروي عن غير أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، منهم ابن عمر وعائشة وأنس. وأما الوصال، الوصال معناه أن يصل بين يومين فأكثر بالصيام، فلا يفطر بينهما ليلا، فلا يفطر بينهما ليلا، يعني يصوم نهار ويزيد نهار ثاني من غير ما يفطر، ما يتسحر، ما يأكل فطور. وقوله كالمنكر لهم بمعنى المعاقب. أما الأحكام المستفادة من هذا الحديث، أولا الوصال، الوصال منهي عنه بنص حديث رسول الله نهى عن الوصال، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء يقال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقتدي به فيها من خواصه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هنا أذن فيه على صفة معينة، كما في حديث أبي سعيد الخدري بقوله لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال لهم لا تواصل، ولكن من منكم أراد أن يواصل أو يقع له بعض الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يواصل، ولكن إلى السحر فقط، لا يواصل كمواصلة النبي يومين والثلاثة وضمان. وبعد هذا قال أهل العلم أنه محرم، مذهب الجمهور أن الوصال محرم، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي ومالك. وأما وصاله بهم فهو تقريع وليس تقريرا، مع أن الحديث فيه التصريح بأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا حديث قوي كذلك في هذا المحل، محل النزاع. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرنا وغربت فقد أفطر الصائم، معناها أفطر حتى وإن لم يتناول مفطرا. فالليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محل للصيام، وأتم الصيام إلى الليل إلى يمنتهى الغاية، ينتهي الصوم عند الليل، فالليل ليس محل الصيام، حتى وإن شخص يعني واصل فيه الصوم فليس بصائم. هذا هو الذي استدل به الجمهور على تحريم الوصال. والمواصلة بهم إنما هي لتأكيد الزجر ولبيان حكمة النهي والمفسدة المترتبة عن الوصال من ملل العبادة والتعرض للتقصير. إنسان عندما يواصل يبقى يعالج هذا الذي حصل له من جوع وعطش ويترقب بفارغ الصبر متى تنتهي المدة ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة. والقول الثاني خلاف قول الجمهور وهو المشهور عن أحمد أن الوصال مكروه، ليس محرم ولكن مكروه، وأن النهي لأجل الرحمة، إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شفقة عليهم ورحمة لهم، ولم يفهم الصحابة التحريم لأنهم واصلوا بعده لأيام وأجازه أي الوصال بن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر كما ذكره النووي رحمه الله. نعم، ثم بعد ذلك اختلفوا في قوله يطعمني ويسقيني. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه العبارة توقف عندها أهل العلم، فقيل قوله إني ويسقيني إنه من إكرام الله لنبيه أن أطعمه من الجنة وأشربه منها، وقال لا عدول عن دلالة النص، فإنه طعام حقيقي. هكذا قال بعض أهل العلم، وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم، لكن ليس طعاما يراه الناس، وليس من جنس طعام الناس، وإنما هو من طعام الجنة كان يكرمه الله به تبارك وتعالى في نعم. القول الثاني هو قول الجمهور أن ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة وما يجده من غذاء القلب من معارف يفيضها الله عليه، توارد هذه المعارف على القلب يكون بمنزلة الطاعم الشارب. يعني ما يجده الشخص أنس بالله عز وجل والاشتغال بذكره، كما يقال واحد منا كل مشغوف بصناعة معينة وهو يمارسها يحصل نوع من الاشتغال بها حتى أن معدته لا تطالبه بالطعام، بل هو ساهل غافل عنها. انظروا أصحاب الصناعات والحرف، غالبهم يتغذى بعد صلاة العصر، وعادي عنده جدا بعد صلاة العصر يتغذى. متى يتعشى إذن؟ إذا جاء العشاء ووجده يعني قد قضى حاجته بما أكله بعد العصر، ثم ينام ربما لا يتعشى، وهكذا ربما برنامجه لمدة زمنية طويلة. ما الذي حصل له؟ حصل له أن اشتغل بصناعته وبعمله وبمهنته. إذن النبي صلى كان يحصله البركة وبذكره وبما يجده عند المناجاة، كما قال أحدهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير وأوعدها روح القدوم فتحيا عنه ميعادي. وهذا من وجهين هو الأولى، الوجهين الوجه الأولى ذكرناه، وهذا الثاني منهما هذا أولى وهو الأظهر. وهل يكون مواصلا إذا كان يطعم حقيقة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من قال في القول الأول أنه كان يأكل من طعام الجنة، أي مواصلة إذن ستكون؟ بل هو يأكل طعام أهل الدنيا، كيف يكون إذن مواصلة؟ وهل يقال هذا مواصلة؟ نعم. وهذا الحديث كذلك أخرجه البخاري في مواضع من كتابه. والحديث أيضا يفيد أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. إذن الصحابة لم يكن مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من باب أنه من خاصيته أو نحو ذلك، يعني كانوا يقول له ما دام أنت تواصل نحن حكمنا كذلك أن نواصل، الشريعة التي أنت مخاطب بها نحن مخاطبون بها كذلك، بالإضافة إلى كما قلنا سابقا يشق عليهم أن يروا نبيهم خلاف ما يأمرهم به، وأن الاتباع عندهم يقتضي أن يكونوا وهم على صفة واحدة. نعم. وفيه أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز مراجعة المفتي فيما أفتى به. إذا مثلا شخص أفتى بخلاف ما أنت تراه عليه، قال لك واحد مثلا من الأئمة القبض هذا ثابت وكائن، قل ما لن تعلم ما تقبضش. إذا قال لك هذا أو ما من سوء أدب، ممكن يقول لك هذا الكلام، يقول لك لا تتأدب مع شيخك، تسوله على الدليل وتسوله وتقول له هذا الكلام، لا ما تقولش كمان. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنك تواصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم على الوصال قال يا رسول الله إنك تواصل، ما نقول أن الصحابة لم يتأدبوا. إذن ليس في ذلك أي سوء أدب، جواز مراجعة بمعنى أنك تعيد له يعني بصيغة أخرى سؤالك وتطرح عليه كيف أنت يعني تأمرنا بشيء وأنت تفعل خلافه. نعم. ثم أيضا ما ثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليس محل ائتساء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن ما كان من قبيل الخصوصيات لا يتأسى به فيه. هناك أشياء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تختص به فتها ليست هي محل الاقتداء، إذا أردت أن تقتدي به اقتدي به في غيره وما أكثره. نعم، لا بأس نزيد هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هكذا قال في البلوغ. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه به. إذن هكذا قال ابن حجر أنه رواه البخاري وأبو داود، ولكن في حق الحديث أخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي، ولم يذكروا في روايتهم والجهل. والزور هو الباطل والكذب، هو الباطل والكذب. الزور إنسان يزور، وكلمة الزور كأنها من المي، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم من هذه المادة، فزور القول بمعنى أنه مال به عن صوابه. ومنه قول شهادة الزور، إنسان يكذب يدعي بأنه حضر أو شهد أو لم يشهد. والبدع من قول الزور، فيه تزوير الشريعة. البدع وقوله والجهل، والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، المراد بالجهل هنا هو ضد الحلم، ليس الجهل الذي هو ضد العلم. الجهل الذي هو ضد الحلم يتعدى بحرف جر، والذي هو ضد العلم يتعدى بنفسه، تقول جاهله جاهله هكذا تقول، بمعنى عدم علمه به. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم كما قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا، ألا لا يجهلا أحد علينا. إذن هنا تعدى لمفعوله بواسطة حرف جر، فنجهل فوق جهل الجاهلين. حديث أحكام. نعم، الصائم مأمور أن يجتهد على لسانه بالحفظ، أن يحفظ لسانه، يحفظه من قول الزور ومن الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن اللغو ومن الرفث ومن كل آفات اللسان، سيما في حال الصوم. الكلام تجهد نفسك وأنت صائم، وهذا في الحقيقة يستوجبه الصيام إذا كان احتسابا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا إيمانا إيمانا، بمعنى معتقدا أنه فرض فرضه الله تبارك وتعالى عليه، واحتسابا ابتغاء للأجر عند الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل صيامنا صياما تغتفر به الذنوب وتزاد به في درجاتنا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فالصائم إيمان واحتساب من الروض أنه يترك قول الزور ويترك الجهل ويترك العمل به، لأنه يريد احتساب الثواب عند الله عز وجل. لكن هل إذا تعاطى الشخص هذه الآفات اللسانية هل يفسد صومه بقول الزور والكذب وما إلى ذلك؟ الصحيح أنه لا يفسده إلا ما ينسب إلى ابن حزم، الصحيح أنه لا يفسده، ولكن ينقص أجره، لأنه ينسب إلى ابن حزم أنه كان يقول: الغيبة يبطل بها صوم الصائم. والقاعدة أن المحرم إذا حرم لأجل العبادة نفسها قد يفسدها، وأما إن كان تحريمه عاما فلا يفسد، وهذا ينطبق على هذه المذكورات في الحديث، فليس منها شيء حرم لأجل الصوم، لا قول الزور والجهل وليلة ذلك، بل محرمة في الصوم وفي غير الصوم، ولذلك فإنها لا تبطل الصوم. نعم. قلت: إلا أنها تنقص ثوابه نقصا لا يبقى معه إلا صورة الصوم، كما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، الصيام جنة، ومعنى جنة بمعنى ساتر من الشهوات يكسرها، فهو لجام المتقين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو حصن حصين من النار. الصيام، إذن أمامنا أيها الإخوة فرصة من الفرص إنسان يتدرب فيها على الطاعة ويلجم نفسه ويتقي الشهوات. في الصوم جنة، جنة من اجتنان بمعنى الستر. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، وكذا قال صلى الله عليه وسلم. والرفث هو أن يتكلم بلسانه بالقبيح، والرفث الأصل تقال لما تعلق بأمور النساء ومسائل النساء والكلام فيما يتعلق بالنساء يقال الرفث، وصار يطلق على كل قول فاحش. نعم، فلا يرفث بمعنى يلجم لسانه ويحكم لسانه ويحترم صومه. فلا يرفث، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولا يجهل بسباب الشتائم، ويوم الصيام ربما ترى كثير من الناس يسب ويشتم حتى يقعوا في والعياذ بالله في سب الدين. فإن امرؤ قاتله قاتله، كلمة عنهما ولكن هي أحيانا يستعمل بمعنى يقع من طرف واحد كما يقال سافر. نعم، فقاتله معنى قاتله ذلك الرجل فقط، ليس تقاتل، قاتله أو شاتمه كأنه يطلب منه أن يبادله القتال والشتائم. فليقل أي هذا الصائم إني صائم. قال العلماء إني صائم، يقولها لنفسه حتى لا تجتهد في رد الثأر أو في المبادلة فيقنعها، كأنه يربتها، كأنه يريدها أن تبقى على حالها من عدم الرد. وقيل أنه إني صائم سيما إذا كان ذلك في صوم النفل لأنه لا يعلم، وقيل أنه يقولها في الفرض، وأما في النفل فهو الذي يحدث نفسه خوفا من الرياء. فليقول إني صائم، لا يرد عليه بالمقاتلة ولا بالمشاتمة، هذه حال الصائم. ولذلك نعود إلى حديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. نعود إلى هذا الحديث، من الإنسان الصائم على الوجه الحقيقة من المفروض هذه الأفعال لا يفعلها، وإلا فليس بصائم، يأكل فقط ويشرب. نعم، إذن فإن امرؤ قاتل أو شاتمه فليقل إني صائم. ومعنى قلنا لا يجهل يمسك لسانه والقول الفحش، وذلك كله من فعل الجهال كالصياح والسفه والسخرية ونحو ذلك من الأحوال التي لا تليق بغير الصائم فضلا عن الصائم. إذن نتوقف هنا، وربما بقي شيء من معنى الحديث نتركه إلى موعدنا القادم الذي سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء. إذن غدا ليس عندنا درس في هذا الوقت، ولكن إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا.